أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده بعض المحققين المعاصرين من أن أدلة الأوامر بالصوم غير صوم شهر رمضان منصرفة عن الشمول للصوم في أيام شهر رمضان. أساس كلامي أنا كان فيما لو كان الصوم واجبا بالفعل، حتى نبحث كنا في فكرة التردد والتزاحم، لكن هذا الكلام قاله قائله مطلقا، وقد ناقشنا بالأمس دعوة الانصراف وانتهينا في نهاية المطاف إلى أن هذا الانصراف الذي لم يبين له سبب وجيه في أحسن حالاته هو انصراف بدوي لا نكتة له، تقتضي الانصراف الحقيقي، وهذا المقدار من الانصراف على تقدير وجوده لا يمنع من انعقاد الإطلاق. هذا بيناه الأمس. قلت بعد ما بين أصل الفكرة هذا المحقق في المصباح، مصباح المنهاج، بين مؤيدات، قلت ربما كان في هذه المؤيدات ما هو أفضل من أصل الوجه، أو ربما كان في هذه المؤيدات النكتة التي طلبناها لصيرورة الانصراف انصراف حقيقي يمنع من انعقاد الإطلاق. إذن لابد من النظر في هذه المؤيدات. المؤيد الأول الذي ينتزع من كلامه، المؤيد الأول هو معروفية الحكم بين الأصحاب رضوان الله عليهم وظهور كثير من كلماتهم في المفروغية عنهم، فإن شيوع الابتلاء بالمسألة يمنع عادة من خفاء الحكم فيها ومن خطائهم فيه، أي في الحكم، ومن البعيد جدا ابتناء المفروغية المذكورة منهم أي من المحققين على شبهة عدم صحة الضد المهم عند ترك الأهم، التي حدثت نتيجة تحقيقات بعض علماء الأصول وكانت موردا للكلام بينهم، والتي لا تساعد عليها المرتكزات المتشرعية والعقلائية خصوصا مع الجهل بثبوت الأمر بالضد. خلاصة المؤيد شو هو على تطويله وإدخال أكثر من أمر فيه؟ خلاصته أن الحكم معروف جدا بين المحققين، وحينئذ هذه المعروفية من البعيد أن تكون ناشئة من قصة التضاد بين الأمرين وعدم صحة الأمر بالضدين بنحو التلتف. خصوصا أن هذه الفتوى معروفة بين الأصحاب عدم صحة وقوع غير رمضان في رمضان، وهي عامة البلوى. أقول إن هنا خلطا في هذا المؤيد، بين فرضية الوجوب الفعلي للصوم وحالة التزاحم، وبين جواز إيقاع غير رمضان في رمضان في غير حالات التزاحم. يعني في الفرضين الثاني والثالث، الحاضر المعذور مثل المريض أو الشيخ والشيخة والمسافر. وجهه كيف؟ السيد تأييده مركب من أمرين: معروفية الحكم بين الأصحاب، وكون المسألة عامة البلوى. أسأل يا إخوان، أيهما العام البلوى؟ العام البلوى هو الصوم غير رمضان في شهر رمضان لمن يجب عليه بالفعل صوم رمضان، أم الصوم المندوب مثلا في حال السفر؟ أيهما اللي عام بالبلوى؟ بالله عليكم، بمعزل عن هالبحث، صوم غير رمضان في رمضان لمن عليه صوم فعلي رمضاني عام البلوى؟ أصلا بيجي بالأذهان هذا الشيء؟ هل يأتي في ذهن المتشرع الذي يجب عليه بالفعل صوم رمضان أن يترك صوم رمضان ويروح يصوم غيره؟ وين عامة البلوى؟ عامة البلوى لمن؟ للمتدين أو لغير المتدين؟ فهذه نادرة البلوى، بل لا تكاد تكون موجودة أساسا. يعني ابتلاء من يجب عليه صوم رمضان بالفعل بصوم غيره فيه، يعني حاضر ويجب عليه فعلا الصوم، هذا يكاد يكون منعدم أصلا، فرصته منعدمة، ولم يجي في ذهن إنسان أنه يصوم قضاء في نهار شهر رمضان هو في بلده ويجب عليه صوم رمضان نفسه بأدنى توجه. طيب، قد يقول قائل دفاعا عن السيد: إن السيد قد أطلق كلامه، ما عم يتحدث فقط عن حالات الحضر ومن يجب عليه فعلا، بل يشمل حالتي الحضر لمن لا يجب عليه فعلا والسفر أيضا. أقول حالة الحضر لمن لا يجب عليه فعلا أيضا، فيكن تقولوا عنا عامة البلوى؟ من هو المعذور من الصوم؟ الذي لا يطيق الصوم، مش هيك؟ مش من باب أولى. سأفرض تركب براس إنسان نادر إنه أنا شيخ هم هرد مش واجب علي الصوم، فأبروح بصوم لي صوم ثاني، ها؟ مش واجب علي صوم رمضان ومش حرام أيضا، بس هذه حالة شائعة، يعني حالة مبتلى فيها. ما هو الشيخ والشيخة فيما هو المعهود بين أهل الدين والإيمان، مدامهم بيقعدوا يصوموا حتى مراجع الدين يا أخوان، مش إنه بس غير المتفقهين، يعني بتلاقيه صار عمره 90 سنة وما بيترك الصوم، مستعد ينام نصف النهار وثلاث أرباع وما بيترك الصوم. فمش عام البلوى صوم غير رمضان في رمضان في ظرف يصح منه صوم رمضان. بلحظ الفتوى والله بلحظ شو؟ لا، عموم البلوى بمعنى أن الناس في العادة تبتلى بهكذا واقعة فيكثر السؤال والجواب عنها، فلا بد من تبيانها. استنجي للسفر شيخنا، بعد ما حكينا بالسفر استنجي للسفر، استنجي للسفر بقى. أنا اللي عممته، أنا قبل قليل أنا عممته. الحالة الثالثة هي أن يكون بإطلاق كلامه ناظر لحالة السفر. سفر. أقول هذا بيجي هون بيتجلى الخلط اللي أنا حكيته طبعا بالفرضية الثانية كمان بيصير، وهو أن مسألة الاستبعاد اللي عم تذكره يا سيدنا، قصة التزاحم وقصة الأمر بالضدين وهالقضايا أصلا مش موجودة في غير حل وجوب الصوم الفعلي. ما إذا فيش بالفعل واجب صومي ما في أمر ترتبي أصلا، يدور الأمر بين عدم وجود أمر أصلا، انتبهوا، وبين وجود أمر لخصوص غير صوم رمضان. انتبهوا بس للإشكال، إذا حالات لا يجب فيها الصوم بالفعل مثل الحاضر المعذور مرضا أو إما شيخا شيخة والمسافر، هنا طبعا لا يوجد وجوب صوم شهر رمضان. إذا لا يوجد، إذن لا يوجد أمر مزاحم ومزاحم، فما بتروح القصة إلى قضية الترتب وقضية التي استبعدنا أن يكون سبب ذهاب العلماء إلى التسالم أو اشتهار هذا الحكم إلى شيء من هذا القبيل. جيد، في خصوص هذه الحالة حالة السفر رأينا بصراحة أن الشيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة وشيخ ويخالف، ونحن لا نحرز أن غيره لا يخالف، نحن ما وصلتنا جميع آراء ومتون الفقه للمتقدمين على الشيخ حتى نعرف أنه يوجد من يخالف أو لا يوجد من يخالف. طبعا لا ننكر إجمالا في الجملة أن هذه الفتوى مشهورة، لا ننكر، لكن شهرتها قابلة للتبرير. انتبهوا، وهذا لب الإشكال يا أخوان، بغير الانصراف بالتقييد، كأن يكون المحققون فهموا هذا المعنى من مثل مرسل إسماعيل بن سهل أو بسام الجمال الآتيين، أو من مثل الآية المباركة التي استدل بها العلامة في المختلف. انتبهوا للإشكال يا أخوان، شهرة الفتوى قد تكون مبنية على دليل روائي، قد تكون مبنية على الدليل القرآني، قد تكون مبنية على وجوه أخرى. كيف ستثبت هذه الفتوى المشهورة انصراف الأدلة؟ بعبارة أوضح يا إخوان، شو بدك تقول سيدنا؟ بدك تقول إنه شهرة الفتوى عند المحققين تمنع انعقاد الإطلاق في الروايات؟ وهذا من الغرائب هذا الكلام، هذا الكلام من الغرائب يا إخوان. شو دخل شهرة الفتوى بين العلماء بمنع الإطلاق فيما لو كانت الروايات في حد نفسها مطلقة؟ تخصص شيء وينصرف شيء يا سيدنا، نحن ما عندنا مشكلة بالتخصيص والتقييد إذا وصلنا إليه. هو عم يدعي انصراف الأدلة عن الشمول، عم يجعل المؤيد لانصراف الأدلة شهرة الفتوى بين العلماء. جيد، هذا ماذا شو صار؟ ثالثا رابعا، قصة إنه نشأ بين المتأخرين من علم الأصول القول بالمانع، هذا أيضا حسب الظاهر من الغرائب. القول بصحة الأمر التردمي بحسب الظاهر نشأ بين المتأخرين، أما ارتكاز الامتناع بالأمر بالردين كأنه موجود دائما كان بين المحققين قبل ذلك. القضية معكوسة، يدعى عقلا اصلا انه مش بس عقلائيا ومتشرعيا، عقلا يدعى امتناع الامر بالردين بنحو الترتب. فاللي نشا بين المتاخرين او متاخري المتاخرين هو القول بجواز الامر الترتبي، العكس يعني. هذا اللي نشأ عند المتأخرين. وإلا إجمالا كثير من الفروع الفقهية ذكروها، حتى جزم السيد الخوئي رضوان الله عليه في هذه المسألة، جزم بأن شهرة المتقدمين مبنية على ما كان شبه متسالما بينهم من عدم جواز الأمر بالضدين من حول التردد، لا بمعنى أنهم بحثوا البحث، بل بمعنى أنه أمر مفروغ عنه عندهم كأنهم. فإذا كان السيد بصدر الجواب على السيد الخوئي فالقضية منعكسة. هذا بالنسبة للمؤيد الأول يا إخوان. المؤيد الثاني الذي ذكره، سكوت النصوص عن التعرض لذلك. تعرض لشو؟ لصوم غير شهر رمضان في شهر رمضان، مع أنه قد يقوى الداعي لصوم غير شهر رمضان فيه، خصوصا في صوم الكفارة تتميما للتتابع. ولا سيما في حق من رخص له الإفطار مع مشروعية الصوم له كالشيخ والشيخة، فإنه لولا المفروغية المذكورة لوقع السؤال عن ذلك واحتيج لبيان الحكم فيه، ولم يتجه إطلاق مثل انقطاع التتابع في صوم الكفارة بدخول شهر رمضان. انت شو بدك تقول سيدنا؟ بدك تقول انه هكذا مسألة ولو كانت نادرة لابد ان يسأل عنها، أم بدك تقول هكذا مسألة يبتلى بها في العادة فلا بد وأن يسأل عنها بشكل معتد به وكثير؟ ماذا تريد أن تقول؟ إذا كنت تريد أن تقول بأن هذه المسألة ولو كانت نادرة من الغريب خلو مسائل سائلي الأئمة عنها، أقول من قال لك بأنه لم يسأل عنها ولم ترى؟ هل وصلنا جميع التراث حتى للمسائل الفرعية النادرة حتى نقول بعدم الوجدان نكتشف عدم الوجود؟ إذا كنت تريد أن تقول بأن هكذا مسألة الابتلاء بها كثير فلماذا لم يرد سؤال عنها؟ أقول في أي الموارد الابتلاء بها كثير سيدنا؟ في من يجب عليه الصوم بالفعل قلنا الابتلاء بها شبه منعكس. أيضا من يجب عليه الصوم بالفعل ويعرف أنه هو واجب عليه الصوم بعد 20 يوم أو بعد شهر، ما بيبدأ بالكفارة حتى يحفظ التتابع، ما بيبدأ حتى من أول شعبان ما بيبدأ يا أخوان، لأن احتمال نقصان شعبان بيقول لك بيخرب صومي 30 يوم أنا، لأني ما في يترك شهر رمضان ويش بيصوم شهر رمضان. مش كل متشرع هيك بيفكر يا أخوان بكل بساطة. ولذلك قصة التتابع مش مورد للسؤال أصلا، لأنه مش مورد للابتلاء عادة. الإنسان ما بيبدأ بصوم الكفارة اللي مطلوب فيه 31 يوم مجتمعة في وقت يحتمل بدرجة قلائية معتد بها انه يطرق شهر رمضان يزحمه يفشل له الشهر الكامل اللي صامه. فيها كنسان بيعملها يعني بجازف اذا وجد، وما نزخرش على المتعارف قطعا، متعارف العقلائية مش مثل المتشبعية. فمش مسألة محل ابتلاء هذه. لذلك هو ما خص إشكاله السيد بمن يكون مرفوع عنه وجوب الصوم كالشيخ والشيخة، قال خصوصا في مثل الشيخ والشيخة. أقول الابتلاء بصوم كفارة في الشيخ والشيخة حالة نادرة أو حالة شائعة يا إخوان. ثم الشيخ والشيخة اللي بيتركوا الصوم ليصوموا كفارة، ما بيشوفوا أنفسهم قادرين على الصوم فما بيتركوا صومهم الواجب الفعلي. أصلا في حدا من المتشرع بيفكر غير بهالطريقة؟ مش مهم الاحتمالات، مهم الوقائع المتعارفة. الأصول المعطى احتمالات باردة مش مشكلة. فالشيخ والشيخة اللذان يعتقدان بإمكانية صوبهما، لا يفكران في العادة، يعني لا يفكران في صوم كفارة أو قضاء في أيام شهر رمضان التي يخاطب فيها الناس بالصوم، بل يصومان صوم شهر رمضان. لا أقل شبهة إنه نحن بعدنا بنقدر، أو إنه الشيخ والشيخة رفع عنهما الصوم لجهة عدم إطاقتهما له ونحن نطيق، واللي بطيق ما رح ينطق اللي ذاك. نعم يبقى خصوص حالة شو؟ يبقى خصوص حالة السفر يا أخوان. ها؟ وفي حالة السفر واضح بحسب أدلة أقسام الصوم الأخرى، واضح جدا أنه ما بصح الصوم ولا نوع من أنواع الصوم بصح. فإذا حالة السفر خارجة تخصصا يا إخوان، ما منصوص عليها بالنصوص في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. المسافر منصوص أنه ما بصح منه قضاء، وما بصح منه كفارة، وما بصح منه صوم مستحب حتى، وما بصح إلى آخره، هذا منصوص في النصوص. لذلك ذهبوا إلى النذر، والنذر مش مسألة عامة البلوى أن ينظر الإنسان أمرا غير مشروع، على أنه هو في حد نفسه محل كلام عند المحققين، لأنهم استشكلوا في رجحان النذر الذاتي وبناء عليه استشكلوا في صحة النذر. ما بدي أقول إن هذا مش صحيح، لكن أريد أن أقول هذا مش مسألة يترقب فيها كثرة السؤال وكثرة النصوص، هذا تخرج على القاعدة. جيد، هذا المؤيد الثاني، ورأينا أنه لا يؤدي هذا المؤيد إلى الانصراف يا أخوان، أبدا لا يؤدي إلى الانصراف. حتى لو افترضنا بعد بدي أضيف إشكال، حتى لو افترضنا أنه الناس كانت فهمي أنه ما فيها تصوم أي نوع من أنواع الصوم في نهار شهر رمضان، هل هذا يعني انصراف يا إخوان؟ أو يمكن أن يكون لأجل التخصيص أو التقييد الذي لم يصل إلينا، أو وصل إلينا ولم نفهمه كما فهموه، أو وصل إلينا ونفهمه كما فهموه من الأدلة التي سيأتي استعراضها. مرسل إسماعيل بن سهل والبسام هذا الجمال، فكيف ينتج هكذا إشكال انصراف في نفس الدليل؟ والحال أنه لازم أعام، يعني بعبارة أخرى شو بثبت لنا هالكلام يا سيدنا؟ إنه الشيعة ما سألوا ما كذا، يعني صار واضح، كان واضح عنده إنه ما فيهم الصوم بشهر رمضان غير صوم رمضان، مش هيك؟ هالوضوح قد لا يكون لأجل الانصراف، قد يكون لأجل تقييد الإطلاق بالدليل الخاص اللي هو المرسلتان.
وهنا عدم ذكر الروايات، عدم تناول المتقدمين والمتقدمين من هذا المطلب،
مش كيف تناولوه مشهور عندهم انه لا يقع في رمضان غير رمضان، مع انه رجعوا وقعوا الصوم المستحب بالنذر،
صار عمل بديل على عدم جواز.
ايه بس هل هذا لاجل انصراف الادله وعدم وجود اطلاق فيها، أم لأجل التقييد بقيد خاص ناتج عن رواية أخرى مثل أي مطلق ومقيد؟ من وين نشأت هالبداءة؟ من وين نشأت؟ هذا عمر تعبدي مما لا يتلقى إلا من الشارع، من وين نشأ؟ لابد له من منشأ شرعي بالأخير، لأنه مش أمر عقلائي، هو العقلاء ما لهم شغلهم. طيب، ثم الاستبعاد الأخير مرسل إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام، هذا أخروا لي إياه لأن هذا مش استبعاد، هذا قد يكون دليل نجيله إن شاء الله. نحن لحد هون شو كنا عم نحكي يا أخوان؟ عن مقتضى القاعدة، بدنا نجوجل حتى ننتقل للأدلة الخاصة. مقتضى القاعدة إذن أنه يصح في حالة الوجوب الفعلي للصوم. إذا عصى الإنسان الأمر الصومي يصح منه صوم آخر إذا جاء به امتثالا لأمره بناء على صحة الترتب، أو مطلق تخريج للأمر بالضد الأقل أهمية، فضلا عما لو قلنا بما قال صاحب الكفاية من الاكتفاء بقصد المحبوبية. أحسنت، جيد، خلصنا، انتهينا. طبعا الملاك ما بيصح التقرب فيه، من باب أن الملاك لا ينتسب إلى المولى بما هو شارع، ينتسب إليه بما هو مكون الأكوان، وهذا لا يقرب. جيد. أما الفرض الثاني والفرض الثالث، يعني من هو حاضر ولا يجب عليه الصوم بالفعل مثل الشيخ والشيخة، أو من هو مسافر لا يجب عليه الصوم، فلا نحتاج على مقتضى القاعدة لتصحيح الصوم إلى التشبث بأديان الترتب، باعتبار ما في أمر مزاحم هنا، ما في أمر بصوم نهار شهر رمضان. وأول الكلام أن الزمان لا يصلح لصوم آخر، نحتاج إلى إثباته، بعد ما ثبتنا إلى الآن بده دليل ليثبت هذا. فمن لا يجب عليه صوم رمضان والزمان موجود، النهار موجود، يستطيع أن يصوم غيره في هذا اليوم بلا إشكال ولا ريب، هذا مقتضى القاعدة لولا الأدلة الخاصة. إذا انتهينا من مقتضى القاعدة، يقع السؤال التالي: ما هو مقتضى الأدلة الخاصة في المقام؟ وهو ما أسميه بدعوى وجود المانع عن مقتضى القاعدة. وقد نظرت في كلمات المحققين ويستخلص منها وجوه. الوجه الأول دعوى الإجماع والتسالم، بل كونه المعلوم من الشريعة. مش هيك عبر صاحب الجواهر؟ قرينا لكم عبارته في بداية البحث في يوم الاثنين. وهو العمدة عنده، إذ رفض كل الوجوه الأخرى التي استدلوا بها، لأنه بعد ما ذكر الوجوه اللي ذكروها العلامة وغير العلامة واللي بعد عم تتكررها في الكلمات إلى يومنا هذا، تراجع المستمسك وتراجع مستند السيد الخوئي رضوان الله عليهم جميعا، تجد بعدها عم تتكرر نفس الوجوه. فقال صاحب الجواهر: فالعمدة معلومية عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة. طيب، وهذه النكتة هي اللي تمسك فيها صاحب المصباح لدعوة، نفس التعبير عبر دعوة الانصراف بالأمس. المهم يا إخوان، هذه المعلومية والمعروفية شو المقصود منها؟ إجماع تعبدي، تسالم، شو اسمها؟ خلينا نفهم شو يعني معروفية. ضرورة من الفقه، ما اسمها؟ إذا كان المقصود والكلام عن الدعوة المطلقة إنه لا يصح في رمضان غير رمضان مطلقا، ها؟ بأصل الشرع، بمعزل عن النذر في السفر، ها؟ إذا كان المقصود هذا المعنى على سعته يا إخوان، فواضح جدا أن الأمر لم يبلغ هذا المبلغ، بدليل ذهاب الشيخ الطوسي صريحا في أعلى درجاته العلمية، ها؟ في المبسوط إلى جواز الصوم ابتداء الندب في الصفر، واضح بدون نذر بدون شيء، ظهر كلامي هذا أولا. ثانيا، هذه المعروفية في أحسن حالاتها شهرة، مش أكثر من شهرة، في أحسن حالاتها شهرة، حتى لولا خلاف الشيخ يعني. ليش؟ لأنه في كلمات ومتون المتقدمين توجد فتاوى. أنا ما رأيت ادعاء إجماعات بشكل واضح، ادعاء الإجماعات صار عند أوائل المتأخرين أو أواسطهم حتى في كلمات العلامة وغير العلامة. فأقصى ما في البين أننا نستطيع أن نحصل شهرة، لأنه كثير من الآراء والمتون الفقهية المتقدمة ما وصلت. نعم شهرة وشهرة قوية، لا بأس بها، لكن بنسأل سؤال يا أخوان، هذه الشهرة التي لم ترقى إلى إجماع أولا لا حجية لها في حد نفسها، ثانيا لو أعطيناها بعد الإجماع، بكم أكثر من هيك، لو أعطيناها بعد الإجماع فهكذا إجماع يمكن أن يكون ناشئا من الوجوه الصناعية المذكورة، مثل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أو يمكن أن يكون إجماع على العمل بالمرسلين أو شهرة على العمل بالمرسلين أو أحدهما اللذين سيأتي التعرض لهما وتدعى دلالتهما على هذه الفتوى. الخلاصة يا إخوان، إجماع تعبدي لا يوجد، وقول بعض الأعاظم في مهذب الأحكام إن رد مثل هذا الإجماع يستلزم تأسيس فقه جديد، باعتبار أنه هكذا إجماع مع وضوح، وكن تردوه يعني نظائره إذا بتردوها بيستلزم تأسيس فقه جديد، مش نفسه هو الحال بيستلزم تأسيس فقه جديد. يعني إذا رديت هكذا إجماع سترد نظائره في أبواب الفقه المختلفة. الجواب يا إخوان ما بيلزم لا تأسيس فقه جديد ولا التأويل هذا، انصافا كل مورد بحسابه وكتابه، كما لا يخفى سيد الخوي أنكر كل هالإجماعات، شو أسس فقه جديد؟ تأسس مع السيد الخوي فقه جديد فعلا، بتلاقوا السيد الخوي فقه غير فقه الطائفة، مع أنه السيد الخوي خالف المشهور وخالف كثير من الأمور اللي يدعى مسلمات على مستوى المباني، ها مش بس على مستوى الفتاوى. ما رأينا أنه أسس فقه جديدا حتى في التوثيق والتضعيف، خالف مباني متسألم عليها مثل أصحاب الإجماع والثلاثة لا يرون ولا يرسلون من عبد، ما رأينا أنه تأسس فقه جديد. هذا عادة مخفقة يا إخوان ترهب بتخوف، بس وإلا محتوى صناعي علمي ما إلها إنصافا، يعني إنصافا. طيب جيد، إذا إجماع تعبدي ما موجود، طبعا بتقلي هالشهرة ما بتزلزلنا ما بتخوفنا على الصعيد النفسي، بل بس صناعيا لا نستطيع أن نمشي وراءها صناعيا بحيث نفتي عليها على ضوئها على طبقها، قطعا لا يوجد هكذا شيء. ما دام يحتمل جدا أن يكون السبب هو المدارك الموجودة من آية وروايات، فالنظر في الآية والروايات تحرج النفس، إيه؟ تحرج النفس بينتج احتياط فيه حسب مستوى التحرش. اسمنيش بعد ما استنتجنا جيد. لذلك هذا الواجب لا ينتهي بالفعل إلى نتيجة دعوى الإجماع. إذن علينا أن ننظر في الأدلة الصناعية، استدل بآية من كان مريضا، استدل بالنبوي، وأنا أستغرب لما بيمشوا علماء عن الاستدلالات، يعني ليس من البر الصيام في السفر، واستدل بدعوى للمختلف ودعوى لصاحب المدارك والمحقق السبزواري ومرسلي ابن سهل وابن البسام، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.